الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب فضائل المدينة إلى أن قال: باب لا يدخل الدجال المدينة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ 7 أبواب، على كل باب ملكان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم قال رحمه الله: باب لا يدخل الدجال المدينة. الدجال مأخوذ من الدجل وهو الكذب، ويجمع على دجالين، ويجمع جمع تكسير دجاجلة، وقيل هو مشتق من الدجل بمعنى التغطية، لأنه يغطي الحق بالباطل، وسمي الدجلة لانتشارها في الأرض وتغطية مساحة واسعة منها. وذكر في هذا الباب 4 أحاديث. الأول حديث أبي بكرة رضي الله عنه، وهو نفيع بن حارث بن حارث الثقفي، وهذا الحديث من أفراده عن مسلم. قال: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله الأويسي قال: حدثنا إبراهيم ابن سعد عن أبيه، وأبوه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي، عن جده جد إبراهيم وهو إبراهيم بن عبد الرحمن من التابعين، يحدث عن الصحابي أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال. رعبه يعني ذعره وخوفه، وله جنود وأعوان كما جاء في مسلم، وأنهم يخاطبون الناس ويقولون: ألا تؤمنون بربنا؟ ولهم صولجان وقوة، فهذا الرعب لا يدخل المدينة. لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال. المسيح إذا أطلق فهو ابن مريم، وإذا أريد الدجال قيد به، فقيل المسيح الدجال. سمي بالمسيح الدجال لأنه يمسح الأرض، فلا يبقى بلدة إلا أتى عليها كما سيأتي. وقيل سمي بالمسيح لأنه ممسوح العين، فهو أعور، ويقال فيه مسيخ لأنه مشوه كالممسوخ، المسيخ الدجال. ويقال في الدجال مسيح. وأما في عيسى عليه السلام فيقال له المسيح. فالمسيح اثنان: مسيح هداية وهو ابن مريم، ومسيح ضلالة وهو الدجال. فالمسيح عيسى عليه السلام سمي بذلك لأنه ما مسح ذا عاهة إلا بريء بإذن الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: ويبرئ الأكمه والأبرص. وقد ذكر بعض أهل العلم أقوالا أخرى أوصلها بعضهم إلى 50 قولا، ذكر هذا الحافظ ليس هنا في هذا الباب، لكن ذكره في كتاب الأذان وتقدم معنا. قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال. إذا لم يدخلها رعبه فهو من باب أولى، لن يدخلها. لها يومئذ سبعة أبواب: أبواب حسية أو أبواب معنوية. في ذلك الوقت لها يومئذ سبعة أبواب، على كل باب ملكان، يعني يحرسونها منه ومن غيره. وهذا من فضائلها، من فضائل هذه البلدة الطيبة. نعم.
حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال.
ثم ثنى بحديث أبي هريرة رضي الله عنه ومتفق عليه، رواه مسلم في كتاب الحج. قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس المدني يحدث عن خاله مالك وهو الإمام، عن نعيم بن عبد الله المجمر المدني مولى آل عمر، كان يجمر المسجد بالبخور رحمه الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب، جمع نقب، وهو جمع قلة، ويجمع على الكثرة نقاب، على أنقاب المدينة. والنقب الأصل أنه الثقب، والمقصود بالأنقاب هنا المداخل والأبواب، لأن الأبواب تكون فتحات في الجدر، كما في قوله عز وجل: فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا. على أنقاب المدينة ملائكة، وهذا كما تقدم في حديث أبي بكر: على كل باب ملكان لا يدخلها الطاعون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لها ولأهلها. فحينما قدم صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد، إلى أن قال: وصححها لنا، ودعا أن ينقل حماها إلى الجحفة. ووقع هذا كما أخبر صلى الله عليه وسلم، قال: لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، وهذا هو الشاهد.
حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا الوليد، حدثنا أبو عمرو، حدثنا إسحاق، حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق.
ثم ثلث بحديث أنس رضي الله عنه وهو متفق عليه، رواه مسلم في كتاب الفتن. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر وهو الحزامي، حدثنا الوليد وهو بن مسلم الدمشقي، حدثنا أبو عمرو وهو فقيه الشام الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو، حدثنا إسحاق وهو ابن عبد الله بن أبي طلحة يحدث عن عمه لأمه أنس قال: حدثني أنس بن مالك. فعبد الله والد إسحاق وأنس كلاهما من أولاد أم سليم رضي الله عنها وعنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من بلد، يعني من بلد ذي شأن تبلده الناس، إلا سيطأه الدجال. يطأه لأن أيامه 40 يوما، يوم كسنة، فيتمكن من أن يطوف على أكثر البلدان المعمورة، والدجال رجل من بني آدم، ليس من الجن ولا من الملائكة، وخلقه كخلق سائر الناس، لكن الله عز وجل أعطاه من القوة ومن الآيات ما يفتن به كثير من الخلق في زمانه. وجاء في بعض الروايات أنه يخرج من جهة خراسان، وجاء في الصحيحين وغيرهما أنه أعور، وأنه مكتوب بين يدي بين عينيه كاف وألف وفاء وراء، يعني كافر. وخروجه من علامات الساعة الكبرى، وهو يخرج قبيل خروج ونزول عيسى عليه السلام. وقد شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بعبد العزة بن قطن، وسيأتي في كتاب الفتن، سيأتي ذكره مفصلا في كتاب الفتن من الصحيح. وإثبات خروج الدجال هو مذهب أهل السنة، خلافا لبعض المبتدعة من الخوارج والمعتزلة وبعض العقلانيين في المعاصرين، كذلك أنكر أن يكون رجلا كمحمد عبده في تفسيره، فإنه جعله كناية، جعل الدجال كناية عن الخرافات والكذب، يخرج الدجال يعني يكثر الكذب، وهذا يعني قول باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه يسير وتحرس المدينة منه، وأن بين عين أنه أعور، وأن بين يدي بين عينيه كافر. فإنما ذهبوا إلى هذا المذهب لأنهم ممن يقدس العقل على النص، والمؤمن يستسلم لهذه النصوص، وهي وهو أي الدجال تحت القدرة، فالله عز وجل قادر على أكثر مما أعطى الدجال، خلقه الله عز وجل فتنة للناس، ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعادة منهم، وما من نبي كما قال عليه الصلاة والسلام إلا حذر أمته منهم، بل أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نستعيذ به بعد كل تشهد من الصلاة، إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، منها فتنة الدجال. قال إلا مكة والمدينة، جاء في بعض الروايات عند الطبري والطحاوي أنه زاد مسجد الطور وبيت المقدس، وهذه المواضع مكة والمدينة هي مواضع العلم والعبادة، فهي محروسة من الفتن، وكذلك الإنسان الذي يكون معه علم ويكون عنده إيمان ودائم الاتصال بالله عز وجل فإنه يسلم من الفتن، سواء من فتنة الدجال أو من غيرها، والفتن كثيرة في آخر الزمان، فتن الشهوات وفتن الشبهات، ولا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. الفتن سارت بين أيدي الناس في جوالاتهم، فلا يعصم الإنسان منها إلا العلم والإيمان، كما قال الله عز وجل قال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. فأهل العلم والإيمان هم الذين يصمدون أمام الفتنة، وكذلك المواضع التي يكثر فيها العلم، بخلاف البلدان الجهل والخرافة فإنهم لا يأمنون على أنفسهم. ونحن نرى الناس اليوم يتبعون كل ناعق، يعني من دعاة الضلالة ومن الرؤوس الجهال الذين يتكلمون في العلم بغير بينة ويتبعونهم، يعني هناك ممن ينتسب حتى إلى العلم من أهل الخرافة والبدع، من يطعن في الصحابة أو يطعن في الأحاديث الصحيحة بحجة النظر والعقل، وهناك أتباع له بالملايين على مواقع التواصل، فكيف لو روى هذا الدجال الذي يحيي ويميت بإذن الله عز وجل، ويأمر الخريبة أن تخرج كنوزها فتتبعه كالغيث، كيف لو روى هذا؟ لا يتبع هؤلاء الدجاجلة إلا ضعيف العلم والإيمان، ولا يغتر بهم إلا من كان كذلك، وأما المؤمن فإنه يرجع مباشرة إلى النصوص. ولذلك سيأتي معنا أن المؤمن حينما قتله الدجال ثم أحياه بإذن الله عز وجل قال ما ازددت فيك إلا بصيرا، لأنه رجع إلى النص ولم يرجع إلى هذه الشبهة التي أوردها عليه الدجال. قال ليس له من نقابها، نقاب هذا جمع الكثرة للأنقاب التي تقدمت، فنقبوا في البلاد، ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة في آخر الزمان، ترجف بأهلها ثلاث رجفات، فيخرج الله كل كافر ومنافق، يعني ويبقى أهل الإيمان والإخلاص، يخرج كل كافر كان يظهر كفره، وفي هذا الدليل على أنه يوجد في المدينة إلى آخر الزمان من هو كافر، ويوجد فيها أيضا إلى آخر الزمان من هو منافق، والمنافق الذي يسر بكفره ولا يعلنه للناس. وهذا الدليل على أن آيات المنافقين التي في سورة التوبة وفي غيرها أنها لم تنزل في المنافقين الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، بل فيهم وفي غيرهم، فلا يخلو زمان خاصة في الأوقات التي تقوى فيه شوكة تقوى فيها شوكة المسلمين ويكون لهم دولة وسلطان، فإن المنافقين يعرفون في لحن القول كما قال الله تعالى لتعرفنهم في لحن القول بطعنهم في الشريعة واستهزائهم بالدين أو بالمتدينين أو حبهم أو بحبهم لإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا والاختلاط وغير ذلك من الوسائل التي قد تنقض بها عرى الإسلام بسبب هؤلاء. نعم.
حدثنا يحيى ابن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا به أن قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة بعض السباخ التي بالمدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، فيقول الدجال أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون لا، فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم، فيقول الدجال أقتله فلا أسلط عليه.
ثم ختم بحديث أبي سعيد رضي الله عنه ومتفق عليه رواه مسلم في كتاب الحج. قال حدثنا يحيى بن بكير، وهو يحيى بن عبد الله ابن بكير المصري نسبه لجده. حدثنا الليث وهو ابن سعد المصري أيضا الإمام عن عقيل بن خالد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة وهو ابن مسعود الهذلي أحد السبعة أن أبا سعيد الخدري وهو سعد بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، وذلك لحرصه صلى الله عليه وسلم على أمته، ولذا أمر بالاستعاذة منه ولخوفه علينا. قال فكان فيما حدثنا به أن قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة لأنها محروسة كما تقدم، بعض السباخ، بعض بالنصب مفعول يأتي الدجال بعض السباخ التي بالمدينة، وفي بعض النسخ بعضي، وقد يكون معناها أن تكون بدلا من المدينة والله أعلم، لكن رواية النصب أظهر يأتي الدجال بعض السباخ التي بالمدينة، يعني فيبقى فيها ولا يدخل، لا يدخل المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس. جاء في صحيح مسلم قال أبو إسحاق زيادة قال أبو إسحاق في روايته، وهو يعني أبو إسحاق هذا هو إبراهيم بن سفيان راوي صحيح الإمام مسلم عنه، قال يقال إنه الخضر عليه السلام، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس. زاد راوي صحيح مسلم يقال إنه الخضر، يقال لكنه ليس كذلك، يعني أضاف هذا في الحديث مدرج من كلام الراوي عن مسلم، يعني ليس متصلا لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابي ولا عن أحد من رجال الإمام مسلم رحمه الله. لكن النووي رحمه الله قال في شرحه على مسلم: وهذا تصريح منه بحياة الخضر وهو الصحيح، والقول بحياته نقله ابن كثير عن الأكثر، القول بحياة الخضر إلى الآن نقله عن الأكثر، ونقل أيضا هذا القول عن شيخ الإسلام لكنه ضعيف. الصحيح أنه ليس بحي عند المحققين من أهل العلم، وأنه قد مات، لأن الله عز وجل قال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وجاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم ليلتكم هذه فإنه لا يبقى على رأس 100 سنة ممن هو عليها أحد، ومضى على تلك الليلة التي تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 سنة فلا يبقى أحد. هذا هو الصحيح، وسيأتي في هذا الحديث ما يضعف أن هذا الرجل أنه هو الخضر. قال: فيقول أشهد أنك الدجال، يقول هذا الرجل الصالح الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، فهذا يدل على ضعف القول بأنه الخضر، لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وما حدثه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، ولو حدثه لنقل تواتر مثل هذا، فعامة الأعراب الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم حفظت أسماءهم في أسماء الصحابة. قال: فيقول الدجال أرأيت، يقولها الدجال لمن حوله يعرض عليهم قتل هذا الصالح حتى لا يفسدهم عليه، يعني حينما سمع أعوان الدجال هذا القول أراد الدجال أن ينفي عنه ما ذكره هذا الصالح، فقال: أرأيت إن قتلت هذا، يعني يكلم أحد أعوانه، إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون لا، يعني لا نشك، يقولون لا تصديقا له أو خوفا منه، هذا محتمل، فيقتله الدجال ثم يحييه بقدرة الله عز وجل. الله عز وجل جعل هذا لعيسى وتحيي الموتى لمسيح الهداية، وجعله أيضا لمسيح الضلالة فتنة للناس، والله عز وجل لا يسأل عما يفعل، فهو سبحانه وتعالى الذي مكنه من ذلك. فيقول حين يحييه، يقول الرجل الصالح هذا بعد أن أحياه: والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم، يعني فيه في الدجال، لماذا؟ لأنه استمسك بالنص الذي حدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعه، فأحاديث الدجال شبه متواترة. قال: فيقول الدجال أقتله، يعني يريد أن يعود عليه فيقتله مرة أخرى. قال: فلا أسلط عليه، والصحيح فلا يسلط كما في بعض النسخ، وجاء عند مسلم أنه قال: فيأخذه الدجال ليذبحه فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا. قال صلى الله عليه وسلم كما في رواية مسلم: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين، يعني نال أجر الشهادة مع أنه أحي وعاد إلى الحياة ولم يمكن من قتله الدجال بعد، فعصمه الله عز وجل بالعلم حينما تقرت عنده السنة أن من وصف الدجال كذا وكذا، تحقق فيه الوصف فاستمسك بالنص وأعرض عن هذه الشبهة التي عرضت له، ولذلك كل من أتت عليه شبهة من الشبه فيستمسك بالأصول، هذا شأن أهل الإيمان. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وأما الذين أهل الإيمان والراسخون في العلم فيقول آمنا به كل من عند ربنا. فالشبهة إذا جاءتك لها جوابان، جواب مفصل قد لا تدركه أنت تسأل عنه أهل العلم، وجواب مجمل تقول هذه شبهة وهي تخالف الأصول المقررة في الشريعة لا أؤمن بها ولا أصدقك فيها مع مخالفتها لأصول الشريعة. نعم.
باب المدينة تنفي الخبث. حدثنا عمرو بن عباس حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام، فجاء من الغد محموما فقال أقلني، فأبى ثلاث مرار، فقال المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها.
نعم. ثم قال رحمه الله باب المدينة تنفي الخبث يعني الخبيث من الرجال ولا يبقى فيها بل يزهد فيها لخبثه، وذكر حديثين، الأول عن جابر وهو متفق عليه رواه مسلم في الحج، حدثنا عمرو بن عباس الباهلي البصري قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي البصري أيضا قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن محمد بن المنكدر التيمي المدني عن جابر وهو ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه عن أبيه قال جاء أعرابي، والأعرابي من سكن البادية ولو كان أعجميا، الأعرابي من سكن البادية ولو كان أعجميا، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وهم غير العرب، ليس كل أعرابي عربي وليس كل عربي أعرابي. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام يعني والهجرة، فجاء من الغد محموما يعني أصابته الحمى، جاء محموما يعني حال كونه محموما، فقال أقلني، الإقالة أن يرد عليه الهجرة للإسلام لا أنه مرتد، قيل أقلني من الإسلام أنه أراد الردة، لكن هذا ضعيف، لو ارتد لقتل، لو قيم عليه حد الردة، ولو كان يريد الردة ما استأذن، لكن بقي فيه إيمان، فقال أقلني يعني من الهجرة، لأن من هاجر إلى الله ورسوله يحرم عليه أن يعود في هجرته، ولذا حينما حج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أذن لهم بالبقاء في المدينة ثلاثة أيام ثم أمرهم بالرجوع لكل من هاجر، ولذا قال ولكن البائس سعد بن خولة يرثي لحاله أن مات بمكة. فمن هاجر إلى المدينة في عهده صلى الله عليه وسلم حرم عليه أن يعود في هجرته، إلا استثني سلمة بن الأكوع فإنه تعرب وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له، قال فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيله ثلاث مرار يكرر عليه، فقال صلى الله عليه وسلم، هذا يظهر أنه علم منه أنه خرج، حينما لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم عصى وخرج، فقال عليه الصلاة والسلام المدينة كالكير، الكير موضع إيقاد النار وموضع نفخها، فقال المدينة كالكير تنفي خبثها، وهذا عام في زمنه صلى الله عليه وسلم وفي كل الأزمان، والذي يخرج منها فيه خبث إلا من خرج لمقصد شرعي كخروج الصحابة رضي الله عنهم للجهاد ولبث العلم أو الخروج للتجارة مع نية العودة، هذا في بالنسبة للمهاجر، وأما غير المهاجر فأمره أهون، الذي يريد المجاورة بالمدينة ثم يعن له أن ينتقل إلى غيرها من البلدان فلا يحرم عليه. قال وينصع طيبها يعني يخلص يكون ناصعا خالصا يتلألأ، وفي رواية وتنصع طيبها يعني تنصع المدينة هي تزيل ما فيه من الخبث. وفي هذا الحديث ضرب الأمثال للتقريب وقياس المعنوي على الحسي ليستقر في الأذهان. نعم. وقد يبقى الخبيث فيها إلى آخر الزمن، ليس بالضرورة أنها تخرجه حالا، قد يبقى فيها كما تقدم معنا أن الدجال إذا رجفت المدينة خرج منها كل كافر ومنافق، فأحيانا يبقى فيها منافقون ويبقى فيها مبتدعة كما هو مشاهد، فيها من المبتدعة وربما ممن هو مشرك بالله عز وجل من أصحاب القبور الذين يستغيثون بغير الله عز وجل، لكنها ستخرجهم وتنفيهم ولو في آخر الزمان إذا خرج الدجال.
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد قال سمعت زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس من أصحابه فقالت فرقة نقتلهم وقالت فرقة لا نقتلهم، فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد.
نعم. ثم ختم الباب بحديث زيد رضي الله عنه متفق عليه، رواه مسلم في كتاب المنافقين. قال حدثنا سليمان بن حرب الواشحي وهو من قضاة مكة، حدثنا شعبة وهو بن الحجاج عن عدي بن ثابت الأنصاري عن عبد الله بن زيد الخطمي الأنصاري، وهو عبد الله بن يزيد، عبد الله بن يزيد الخطمي، قال سمعت زيد بن ثابت الأنصاري، فهذان صحابيان عبد الله بن يزيد وزيد بن ثابت صحابي يروي عن صحابي، يقول زيد رضي الله عنه لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مهاجرا عفوا، لما خرج إلى أحد مجاهدا في سنة 3 من الهجرة وكان معه 1000 رجل من الصحابة رضي الله عنهم ومن غيرهم، رجع ناس من أصحابه، والذين رجعوا كان عددهم 300 رجل، وهم من المنافقين أو بعضهم من المنافقين كابن أبي سلول، وقوله من أصحابه هذا على سبيل العموم أن فيهم من أصحابه من رجع، فقالت فرقة يعني من المسلمين نقتلهم، نقتل هؤلاء الذين رجعوا وأبوا أن يجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت فرقة من الصحابة لا نقتلهم، فمنهم من غلب وصف النفاق فيهم فقالوا يقتلون، ومنهم من غلب وصف الإسلام لأن فيهم بعض المسلمين فقالوا لا نقتلهم، فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين، ما لكم يعني في الخطاب للصحابة، ما لكم في المنافقين فئتين يعني أصبحتم فئتين، فئة تقول كذا وتقول فئة تقول كذا، يعني يفترض ألا يختلف المسلمون في حكم المنافقين وألا يجادل المؤمن عنهم، ولا فلا تكون الخائنين خصيمة، إذا ظهر نفاق العبد نفاق الكاتب نفاق المتكلم فليس لأحد أن يجادل عنه وأن يخاصم عنه، فما لكم في المنافقين فئتين يعني في حكمهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تنفي الرجال، وفي هذا التقرير الذين قالوا لا يقتلون لأن المنافق لا يقتل ما دام مظهر للإسلام، فقد قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله يعني بألسنتهم وسرائرهم عند الله عز وجل، إنها تنفي الرجال، جاء في بعض الروايات إنها تنفي الدجال بالدال والفتح الدجال بدل، وهذا تصحيف، هذا تصحيف، قد تقدم في باب فضل المدينة حديث أبي هريرة وفيه تنفي الناس، تنفي الناس، وهذا يدل على أنه لم يرد الدجال، وفي رواية في غزوة أحد ستأتي تنفي الذنوب أي أهل الذنوب والمعاصي، وفي رواية في عند المصنف في تفسير سورة النساء تفسير هذه الآية تنفي الخبث، تنفي الخبث، وهذه الرواية ستأتي في تفسير سورة النساء هي أوفق الروايات للترجمة، فإنه قال باب المدينة تنفي الخبث، لكن من عادة البخاري أن يأتي بالرواية التي لا يظهر فيها الشاهد الترجمة ليبقى للناظر النظر في في وجه المناسبة بين الحديث والترجمة. هنا قال تنفي الرجال، ما قال تنفي الخبث، لكن جاء في رواية أخرى ستأتي في كتاب التفسير تنفي الخبث، كما تنفي النار خبث الحديد، يعني ويبقى الحديد صافيا خالصا. فهذه هي المدينة. هذا النفي كما قلنا يكون في كل وقت، ويكون آخر ما يكون في آخر الزمان. ولذا إن قيل إن المنافقين سكنوا المدينة ولم تنفهم، فيجاب أنهم سكنوها قبل الإسلام، سكنوها قبل الإسلام لا حبا لهم، ليس حبا في الإسلام، بخلاف المهاجرين والأنصار. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد بالخبث من أتاها وهو ليس براغب فيها ولا في الإسلام لخبث قلبه. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يغفر لي ولكم، وأن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا وعموم المسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستغفر الله.